بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: فصل. قال: علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير: الأول مخالفة طريق السلف، الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها، الثالث تحريفها إلى معان غير مرادة بها، الرابع تعطيل، ولعل الصواب تعطيلها. ماذا في النسخة الثانية؟ تعطيل أو تعطيلها؟ تعطيلها أو تعطيل الرابع؟ تعطيل، تعطيل. طيب، تعطيل عن صفات الكمال التي تعطيل الله عندكم. طيب، في نسخة عندي هنا، هذه النسخة تعطيل عن صفات الكمال. إذن النسخة التي عندكم تعطيل الله، نعم. فلعل هذه النسخة يعني سقط منها الهاء والألف، فيكون في هذه النسخة الرابع تعطيلها، تعطيلها عن صفات الكمال، أو تعطيل الله عن صفات الكمال كما هي النسخة الأخرى، نعم. قال: التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس تناقض طريقتهم، تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. ونقول في حالة النفي: أنفي ما أثبتت خوفا من التشبيه، كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. قال: والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة جامعة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل المحاذير التي تترتب على قول أولئك النفاة لصفات رب العالمين جل وعلا. قد تقدم ذكر هؤلاء، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى طوائف أربع: الطائفة الأولى الأشاعرة ومن شابههم ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم، والطائفة الثانية المعتزلة ومن ضاهاهم كذلك من أهل الكلام وغيرهم، الطائفة الثالثة غلاة الجهمية، غلاة الجهمية ومن على شاكلتهم، والطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الجاهمية والباطنية والقرامطة. فهؤلاء الطوائف كلهم واقعون في محاذير، واقعون في محاذير يعني في أمور ممنوعة منعها الشرع، ووقعوا فيما يخالف ما جاء في شرع رب العالمين جل وعلا. فذكر من هذه المحاذير أنهم خالفوا طريق السلف، خالفوا طريق السلف، فكل هذه الطوائف قد خالفت طريق السلف، سواء من عطل الأسماء والصفات أو عطل الصفات فقط أو عطل غالب الصفات، فكل هؤلاء خالفوا طريق السلف، لأن طريقة السلف هو إثبات ما أثبت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. السلف أثبتوا لله جل وعلا الأسماء والصفات على ما يليق بالله جل وعلا، وهذه الطوائف كلها قد خالفت حيث عطلت الرب جل وعلا عن هذا، فمنهم من عطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، ومنهم من عطل الله جل وعلا عن صفاته كلها، ومنهم من عطل الله جل وعلا عن غالب صفاته، وهم الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم. فهؤلاء كلهم خالفوا طريق السلف، ومخالفة طريق السلف ضلال. من خالف طريق السلف ومن خالف اعتقاد السلف فهو على ضلال، وهو على غير هداية، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالذي يخالف السلف ويكون إيمانه واعتقاده مخالفا لما كان عليه الصحابة من إيمان، وما كان عليه السلف كذلك الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، من خالف طريقتهم ومن خالف منهجهم ومن خالف اعتقادهم فهو على ضلال. فإذا علمنا أن منهج السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إثبات الأسماء والصفات في كتاب الله جل وعلا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، علمنا أن من لم يثبت فقد خالف منهج السلف الصالح، ومن خالف منهج السلف الصالح فهو على ضلال وليس على هداية، بل هو على مشاقة لسبيلهم، وهي التي حذر ربنا جل وعلا منها في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء المعطلة بشتى فرقهم قد خالفوا سبيل المؤمنين، في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، حين عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته أو عن صفاته أو عن غالب صفاته. قال رحمه الله تعالى: الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها. فهم لما لم يثبتوا النصوص ولم يثبتوا الصفات لله جل وعلا عطلوا الله جل وعلا عن هذه الصفات، وعطلوا كذلك هذه النصوص، وعطلوا المراد من هذه النصوص، حيث لم يثبتوا ما دلت عليه هذه النصوص من مرادات. هذه النصوص الثابتة في كتاب الله جل وعلا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام دلت على مرادات أراد الله جل وعلا إثباتها لنفسه سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين عطلوا هذه النصوص ولم يثبتوا ما دلت عليه هذه النصوص من مرادات، فقد عطلوا الله جل وعلا عن هذه المرادات حين عطلوا هذه النصوص، فعطلوا النصوص عن مراداتها التي أراد الله جل وعلا أرادها الله جل وعلا من هذه النصوص. فالنصوص التي أثبتت لله جل وعلا صفات الكثيرة، فهم لم يثبتوا تلك الصفات، نعم، وعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن هذه الصفات وعن هذه المرادات حين ردوا كل ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الصفات، أو من رد غالبها كحال الأشاعرة وغيرهم. فهؤلاء عطلوا النصوص عن المراد بها، إذ أن المراد من هذه النصوص إثبات صفات، المراد من هذه النصوص إثبات صفات لرب الأرض والسماوات جل وعلا، إثبات صفات لرب الأرض والسماوات جل وعلا. فهؤلاء لم يثبتوا هذه الصفات التي هي المرادة من هذه النصوص التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الثالث: تحريفها إلى معان غير مراد بها، فحرفوا معاني هذه النصوص إلى معان أخرى، فقالوا في الاستواء استولى، نعم حقيقة من حقيقة النص الرحمن على العرش استوى، نعم إثبات صفة الاستواء، إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله. هؤلاء حرفوا هذا المعنى، فقالوا في الاستواء استولى، قالوا في الاستواء استولى، وهذا تحريف يؤدي إلى التعطيل، تحريف يؤدي إلى التعطيل. وهكذا في الصفات الأخرى، مثلا في نزول الرب جل وعلا قالوا نزول أمره، أو نزول ملك من ملائكته، أو نزول رحمته، وهكذا كذلك في الإتيان، إتيان ملك من ملائكته، أو إتيان الملائكة، وهكذا في المجيء، وهكذا في الصفات الأخرى، في الرضا قالوا إرادة الثواب، في الغضب قالوا إرادة الانتقام، في كذا قالوا إرادة الإنعام أو الإنعام، في المحبة إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان. كل هذه التفاسير لهذه النصوص هو تعطيل وتحريف للمعاني الصحيحة وللمعاني المرادة من هذه النصوص التي أراد الله جل وعلا أن يثبتها لنفسه. فهؤلاء لما جعلوا هذه المعاني الباطلة التي لا دليل عليها، فحرفوا هذه المعاني إلى معان غير مرادة. لماذا؟ كيف علمنا أنها غير مرادة؟ لأنه لا دليل عليها، لا دليل على معنى الاستواء استولى، ولا دليل على معنى الرضا إرادة الثواب، ولا دليل على أن معنى الغضب إرادة الانتقام، ولا دليل على أن معنى المحبة إرادة الإنعام أو الإحسان، ولا دليل على أن المراد بنزول الرب جل وعلا نزول ملك من ملائكته، أو نزول رحمته، أو نزول أمره. فإذا من أين لهم هذه التفاسير، هذه المعاني التي فسروا بها هذه النصوص؟ نريد دليلا عليها حتى نعلم أنها هي المراد، والدليل إما من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا دليل عندهم. إذن هي أقوال صدرت عن هوى، وهي أقوال بغير علم. وقد قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتفاسيرهم لهذه النصوص بهذه المعاني غير مرادة، لأنه لا دليل عليها. إذن ما هو المراد من تلك النصوص، وما هي المعاني الصحيحة؟ نقول المعاني الصحيحة على ما يليق بالله جل وعلا، على ما دلت عليه لغة العرب من معنى الغضب، ومن معنى الرضا، ومن معنى النزول، ومن معنى الصفات الأخرى. لكن الكيفيات نقول الله أعلم، على ما يليق بالله جل وعلا. رضا يليق بالله جل وعلا، غضب يليق بالله جل وعلا، نزول يليق بالله جل وعلا، محبة تليق بالله جل وعلا، استوى يليق بالله جل وعلا، وجه يليق بالله جل وعلا، يدان تليقان بالله جل وعلا، ساق يليق بالله جل وعلا، أصابع تليق بالله جل وعلا، إلى آخر الصفات نثبت المعاني التي ماذا هي مقتضى اللسان العربي من حيث الاشتراك في المعنى الكلي الذهني والكيفيات لهذه الصفات. نقول الله أعلم بكيفيتها، على القاعدة العظيمة التي مشى عليها السلف في قول إمام مالك رحمه تعالى وشيخه ربيعة: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نقول هذه القاعدة في جميع الصفات، نقول هذه القاعدة في جميع الصفات: الوجه معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا اليدان صفة معلومة من لغة العرب، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. وقس على جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهذه القاعدة اجعلها نصب عينيك، اجعل هذه القاعدة نصب عينيك في كل الصفات. وهذا هو منهج السلف الصالح الذي كانوا عليه، فإنهم يثبتون الصفات ومعانيها على ما دلت عليه لغة العرب، ويفوضون الكيفية، ويفوضون الكيفية فيقولون على ما يليق بالله جل وعلا الكيف غير معقول، ويؤمنون بذلك لأن هذا خبر رب العالمين جل وعلا في كتابه، أو خبر رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة، ولا يسألون عن كيفية هذه الصفات، ولا يسألون عن كيفية هذه الصفات، لأن السؤال بدعة، السؤال عن كيفية الصفات بدعة. لم يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كيفية هذه الصفات، لذلك قال إمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الرجل اللي سأل عن كيفية صفة الاستواء: ما أراك إلا مبتدعا، ما أراك إلا مبتدعا، وطرده رحمه الله تعالى. قال الرابع: تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. هذه النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإنها تضمنت صفات كمال، تضمنت صفات كمال لله جل وعلا لا يشاركه فيها أحد. فالصفات الثابتة في الكتاب والسنة كلها صفات كمال، كلها صفات كمال لله جل وعلا تليق بالله سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى فيها، لا يماثله أحد ولا يشاركه أحد في اتصافه جل وعلا بتلك الصفات. فله الكمال المطلق، فله الكمال المطلق من كل الوجوه في تلك الصفات. هؤلاء حين لم يثبتوا تلك الصفات بل عطلوا هذه الصفات، فإنهم بهذا قد عطلوا الرب جل وعلا عن هذه الصفات التي هي صفات الكمال، التي هي صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. فكل من لم يثبت صفة ثبتت في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد عطل الله جل وعلا، فقد عطل الله جل وعلا عن كمال ثبت له، عن كمال ثبت له. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر، الناس في هذا بين مستقل ومستكثر، يعني من كان أكثر تعطيلا هو أكثر كذلك تعطيلا لكمالات الله جل وعلا، ومن قل في ذلك فتعطيله لصفات الكمال الثابت لله جل وعلا بقدر تعطيله، بقدر تعطيله الذي وقع فيه. فإذا من المحاذير التي وقع فيها هؤلاء الذين عطلوا الله جل وعلا في باب الأسماء والصفات أو في الصفات أو في غالبها واقعون جميعا في هذا المحذور، فإنهم قد عطلوا الله جل وعلا عن صفات الكمال التي دلت عليها تلك النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وتضمنتها تلك النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بين مستقل ومستكثر في ذلك. قال رحمه الله تعالى الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. يعني أن هؤلاء جميعا متناقضون، هؤلاء جميعا متناقضون. لماذا؟ لأنهم نفوا أشياء وأثبتوا غيرها، نفوا أشياء وأثبتوا غيرها. فالمعتزلة مثلا أثبتوا الصفات، أثبتوا الأسماء، المعتزلة أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات. لماذا لم يثبتوا الصفات؟ زعموا أنهم إذا أثبتوا الصفات مثلوا الله جل وعلا بالمخلوقين، وجعلوا الله جل وعلا صفات كصفات المخلوقين، ومع هذا أثبتوا الأسماء. طيب كيف أثبتوا الأسماء؟ لماذا لم يقولوا في الأسماء أنها يستلزم من إثباتها التمثيل؟ هذا تناقض. المعتزلة تناقضوا حين أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفات. الأشاعرة تناقضوا حين أثبتوا سبع صفات وعطلوا الصفات الأخرى. الماتريدية تناقضوا حين أثبتوا ثمان صفات وعطلوا الأخرى، وهكذا الجهمية تناقضوا. نعم، لابد من تناقض، لأنه ما من أحد على الأقل سيثبت الوجود، سيثبت الوجود لله جل وعلا. فإذا أثبت الوجود لله جل وعلا فعلى حد قوله أن الوجود كذلك يستلزم التمثيل، يستلزم ماذا؟ التمثيل، وهو أثبت الوجود. كيف أثبت الوجود ولم يثبت تلك الصفات؟ فماذا يقول؟ يقول وجود على ما يليق. نقول كذلك الأسماء والصفات على ما يليق، والصفات على ما يليق. نعم، فلابد من تناقض هؤلاء، لأنهم لابد أن يثبتوا شيئا، لابد أن يثبتوا شيئا في حق الله جل وعلا، فحين يثبتون شيئا لله جل وعلا يلزمون لماذا أثبتوا هذا، وهذا أيضا يستلزم التمثيل، فحينئذ يقال لهم كما أثبتتم هذا لله جل وعلا فيلزمكم إثبات كل ما أثبت، يلزمكم إثبات كل ما أثبت في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا لازم للجميع، هذا لازم للجميع، للمعتزلة وللجهمية والأشاعرة والماتريدية والكلابية وللباطنية ولغيرهم، نعم، إلا إذا لم يثبت الله جل وعلا شيئا أبدا، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. فإذا كلهم ملزمون بإثبات ما أثبت في الكتاب والسنة، وإلا فإنهم يتناقضون، فإنهم يتناقضون حين يثبتون شيئا ولا يثبتون الأمور الأخرى أو الأشياء الأخرى. قال رحمه الله تعالى: فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. نعم. ونقول في حالة النفي أنفي ما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. يقال لكل واحد من هؤلاء في جانب الإثبات أثبت ما نفيت، أنت نفيت أيها الجهمي الأسماء والصفات، نعم، وأثبتت مثلا الوجود لله جل وعلا. طيب نقول له أثبت ما نفيت، أثبت ما نفيت، نفيت الأسماء والصفات وأثبتت الوجود، نعم، أثبتت الوجود مع نفي التشبيه، فنقول له أثبت الأسماء والصفات مع نفي التشبيه. ويقال للمعتزلة كذلك: أنتم أثبتتم الأسماء لله جل وعلا مع نفي التشبيه، يعني قلتم لله أسماء لا يستلزم من ذلك التمثيل. نقول لهم أثبتوا ما نفيتم، أثبتوا ما نفيتم، نعم، وهم نفوا ماذا؟ نفوا الصفات. إذن نقول كذلك أثبتوا ما نفيتم وهي الصفات مع نفي التشبيه. أثبتتم الأسماء لله جل وعلا مع نفي التشبيه، كذلك نلزمكم بإثبات الصفات مع نفي التشبيه، وإلا تناقضتم، وإلا تناقضتم حين أثبتتم الأسماء مع نفي التشبيه ولم تثبتوا الصفات مع نفي التشبيه. فإثبات الأسماء مع نفي التشبيه كذلك يقال في الصفات، نفي أو إثبات الصفات مع نفي التشبيه. يقال لشاعر كذلك: أنتم نفيتم غالب الصفات وأثبتتم سبع صفات، طيب أثبتوا ما نفيتم، أثبتوا ما نفيتم تلك الصفات التي عطلتم الله جل وعلا عنها ولم تثبتوها، أثبتتم سبع صفات فقط، نعم، لماذا نفيتم تلك الصفات الأخرى؟ قالوا تستلزم التمثيل. نقول هذه الصفات السبع التي أثبتتموها كيف أثبتتموها؟ أثبتتموها مع نفي التشبيه ولا لا؟ ولا أثبتتموها وقلتم هي مثل صفات المخلوقين؟ يقول لا، مع نفي التشبيه، مع نفي التمثيل، يعني صفات الله جل وعلا لائقة لا تستلزم التمثيل. نقول لهم أثبتوا ما نفيتم، أثبتوا ما نفيتم وهي غالب الصفات التي نفيتموها، أثبتوها كما أثبتتم تلك الصفات السبع مع نفي التشبيه ونفي التمثيل. فالقول واحد، وإذا فرقتم قلتم لا هذا كذا وهذا كذا فهذا تناقض، فهذا تناقض منكم، كما سيأتي أيضا بيانه وإيضاحه فيما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ونقول في حالة النفي أنفي ما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه. هم لما نفوا لماذا نفوا؟ خوفا من ماذا؟ من التشبيه، خوفا من التشبيه. فهكذا يقال لهم أنفوا ما أثبتتم. إذا نفيتم أشياء عن الله جل وعلا، نفيتم الأسماء والصفات أو نفيتم الصفات أو نفيتم غالب الصفات، لماذا نفيتم؟ خوفا من التشبيه، نفوا خوفا من التشبيه، وأنهم إذا أثبتوا كان ذلك مما يلزمهم أن يجعلوا الله جل وعلا مماثلا لصفات المخلوقين. فنقول لهم أنفوا ما أثبتتم، أنفوا ما أثبتتم. إذن نقول لماذا؟ نقول نعم، لأنكم ما أثبتتموه كذلك يستلزم التمثيل. فإذا نفيتم خوفا من التمثيل فلماذا أثبتتم شيئا ولم تخافوا من التمثيل حين أثبتتموه؟ نعم، فإذا نفيتم خوفا من التمثيل والتشبيه كذلك أنفوا ما أثبتتم، أنفوا ما أثبتتم، لأن ما أثبتتم كذلك يستلزم ماذا؟ يستلزم التمثيل. فكونوا على خوفكم، فكونوا على خوفكم وعلى جبنكم الذي أنتم عليه من نفي الصفات عن رب العالمين جل وعلا، لأنها تستلزم التمثيل. لماذا هنا نعم يعني صارت عندكم الشجاعة؟ من أين جاءت الشجاعة في هذا الموضع؟ الآن هنا شجاعة، جاءت الشجاعة من أين؟ جاءتكم الشجاعة حين أثبتتم هذا لله جل وعلا نعم وقلتم لا يستلزم التمثيل، وهناك جبنتم نعم أصابكم الجبن والخوف. لماذا؟ نعم كما كنتم على تلك الشجاعة في إثبات ما أثبتتم لله جل وعلا، كونوا على هذه الشجاعة، كونوا على هذه الشجاعة أيضا في إثبات ما ثبت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإلا إذا نفيتم خوفا من التشبيه والتمثيل فهذا يلزمكم أن تنفوا ما أثبتتم، أن تنفوا ما أثبتتم خوفا من التشبيه، لأن أيضا الإثبات يستلزم التشبيه على قاعدتكم والتمثيل، وإلا فأنكم متناقضون، تتناقضون في أقوالكم، والتناقض دليل على الفساد، التناقض دليل على فساد القول وفساد كذلك المذهب. قال: والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، إثباتا بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبتنا لله جل وعلا السميع والبصير وهما من أسماء الله جل وعلا، وأثبتنا الصفات صفة السمع وصفة البصر الله جل وعلا من غير تمثيل، ما قلنا مثل سمع المخلوق ولا ما قلنا مثل بصر المخلوق، بل قلنا على ما يليق بالله جل وعلا، بل قلنا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في سمعه، وليس كمثله شيء في بصره، وليس كمثله شيء في سائر صفاته، لأنه سبحانه وتعالى واحد أحد، واحد أحد في ربوبيته، واحد أحد في ألوهيته، وواحد أحد في أسمائه وصفاته، ليس له سمية جل وعلا، هل تعلم له سمية؟ وليس له مكافئ، وليس له مسامع، وليس له مسامع، لم يكن، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن كذلك له ند، فلا تجعل الله ندا، فلا تجعل الله أندادا، وأنتم تعلمون. فإذا ينفع عن الله جل وعلا المثيل والمسامي وهكذا المشارك وهكذا المكافئ، فهو سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا يماثل أحد فيها، لا في أسمائه ولا في صفاته. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو مذهب الأنبياء وأتباع الأنبياء فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، فإنهم يثبتون لله جل وعلا الأسماء ويثبتون لله جل وعلا الصفات من غير تمثيل، وهكذا ينزهون الرب سبحانه وتعالى من غير تعطيل، من غير تعطيل. فإذا نزه الله جل وعلا عن صفات النقص والعيب ليس معنى ذلك أنهم عطلوا هذه الصفات، ليس معنى ذلك أنهم ماذا؟ عطلوا هذه الصفات، وإنما تنزيههم هو تنزيههم عن ثبوت أو إثبات مثلية، عن إثبات مثلية لصفات الرب سبحانه وتعالى. فتنزيههم تنزيه الرب جل وعلا عن كل نقص وعيب، وتنزيه للرب سبحانه وتعالى عن مماثل له يماثله في أسمائه وصفاته. هذا هو التنزيه، هذا هو التنزيه الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ليس هو تنزيه هؤلاء المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته. وإذا قال لهم لماذا عطلتم الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، قالوا نزهنا، قالوا نزهنا الرب جل وعلا عن مماثلته لصفات المخلوقين. هذا ليس بتنزيه، وإنما هذا هو تعطيل، هذا هو تعطيل. التنزيه الحق أن تثبت ما أثبت الله جل وعلا نفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء وصفات، وتنزه الرب جل وعلا عن المثلية، تنزه الرب جل وعلا عن المثلية. فالتنزيه في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه، ليس كمثله شيء. إذا أردت أن تنزه هنا نزه، قل ليس كمثله شيء، تثبت السميع والبصير وبقية الأسماء والصفات. وأين التنزيه؟ التنزيه هنا، ليس كمثله شيء. تنزيهك قولك ليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه. أما التنزيه أن تقول ماذا ليس كمثله شيء وبعد ذلك لا تقول هو سميع ولا بصير، أي تنزيه هذا؟ أي تنزيه هذا يطرد الإثبات؟ أي تنزيه هذا يطرد الإثبات الوارد في الكتاب والسنة للنصوص للأسماء والصفات؟ أي تنزيه هذا؟ تنزيه يؤدي إلى تعطيل الرب جل وعلا عن أسماء والصفات وعدم إثباتها، هذا ليس تنزيه، وإنما هذا والعياذ بالله تعطيل. التنزيه هو الذي كما سمعتم في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا التنزيه الذي ماذا؟ لم يضر الإثبات بشيء، لم يضر الإثبات بشيء، بل كذلك تبعه الإثبات للأسماء والصفات. ولذلك قال سبحانه وهو السميع البصير. فالتنزيه هو تنزيه الرب جل وعلا عن مماثلة المخلوقين لأسمائه وصفاته، وهذا هو مذهب السلف الصالح الذي كانوا عليه، وهذا واضح بإذن الله جل وعلا. وبعده إن شاء الله نأخذ ما جاء في فصل آخر من هذا الكتاب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.